بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهجور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه، بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبي. يوم أبوك السيف شمر غيرة للدين لما أنعفى ما أحدثه يوم زجايت له الأقدار سهم منية فهوى لقا فندك ذاك الطوايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هناك أيها الأخوة مسألة شرعية أولا أذكرها لكم ثم آتي إلى الحديث. هذه المسألة مطبة يقع فيها كثير من الناس، وهي أن البعض يوصي، يكتب وصية إما أو هي وصية لفظية، قد يكتبها يعني هو في عند نفسه، أو يوصي لفظا أنه إذا أنا مت تعطون لفلان واحد من أولاده أو غير أولاده أو أرحامه أو غير أرحامه تعطوه كذا مبلغ من المال. هذه الوصية نافذة ولا مو نافذة؟ الجواب أن الإنسان إذا مات ما يخلفه من مال، من ثروة، من تركة، من دينار، درهم، عقار، هذا قسمه الإسلام. القرآن سنه، جعل له تقسيم مكتوب في القرآن الكريم، ينبغي أن يقسم حسب التقسيم القرآني. هو بعد لا يملك شيء، أنا إذا متت ما أملك شيء، أموالي ممتلكاتي لو كانت عندي أموال وممتلكات تنتقل إرثا يملكها الوراث، أنا بعد ما أملكها. نعم هو له الحق أن يوصي في ثلث أمواله، أيا كانت أمواله من حقه أن يوصي بما يشاء غير التقسيم المذكور في القرآن الكريم، يقدر يوصي في ثلث ماله، نصف الثلث، كل الثلث، ربع الثلث، إلى حد الثلث بإمكانه أن يوصي بما يشاء. يعني أنا أقدر أقول من ثلث مالي اعطوا لابني فلان ولا بنتي فلانة كذا مال غير حقها في الإرث، أو اعطوا لأخي وأختي أو ابنوا مسجد أو بلطوا شارع أو ابنوا عمارة أو ما أعرف إيش، في ثلث المال من حق أن يوصي بما يشاء، غير هذا الثلث بعد مو من حقه. ليش؟ لأن كل ذلك ينتقل إرثا إلى الوراث، كما بين القرآن للذكر مثل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا في أولاد ذكور وإناث، الذكور يأخذ كل واحد منهم يأخذ حصتين والإناث تأخذ حصة واحدة. يعني إذا واحد مخلف مثلا 4000 دينار وعنده 4 ذكور وثنتين إناث، إيش لازم نسوي؟ لازم نقسم 4000 دينار إلى 10 حصص، 10 حصص، 8 حصص منها تعطى لمن؟ للذكور، حصتين حصتين حصتين، تبقى حصتان تعطى للإناث. طيب هناك الزوجة، الزوجة إن كانت يعني إن كان الرجل عنده أولاد فلها الثمن، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن السدس، تحصل على السدس إذا كان الزوج ما عنده أولاد، أما لو كان عنده أولاد فهي تحصل الثمن. وإن كنا متعددات، يعني واحد متزوج 4 مثلا ولا 2، الثمن هو هذا الثمن يوزع على الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، كلهن يأخذن الثمن، الثمن يقسم. فهذا التقسيم أن الإخوان يورثون ولا يورثون، الأب والأم عندهم حصة ولا ما عندهم حصة، الأولاد حصصهم، الذكور والإناث، الزوجة والزوجات المتعد، هذا كله مذكور مفصل في القرآن الكريم. فإذا مات الإنسان مو من حقه شيء، كل ممتلكاته تنتقل إلى الوراث بشكل يرضيه ولا ما يرضيه، شاء أم أبى. يمكن أنا واحد من أولادي ما أحبه، لكن من أموت رغما عني هذا الولد يأخذ حصة، أو أنا ينكسر خاطري على بنت. كثير من الناس عنده بنت كبرت مريضة مو متزوجة، فيجي يسأل يقول أنا أقدر أوصي مثلا نص أموالي يعطوها لهذه بنتي الفقيرة المريضة، البقية الأولاد مستغنين، موظفين أغنياء عندهم ثروات مصادر مالية، هاي المسكينة ما عندها، يصير نعطيها؟ الجواب لا، ما يصير. أنا لا أقدر أزيد ولا أقدر أنقص من حصص الوراث المشروعة في القرآن الكريم. نعم، لو كان يوصي من الثلث، واحد مات ثلث أمواله 100 دينار، هو كل ممتلكاته 300 دينار، ثلث شيء 100 دينار، ولا واحد يموت أمواله 3 ملايين دينار، ثلث هش كثر؟ 1,000,000 دينار. الإنسان يستطيع أن يعني من صلاحيته أن يوصي بما يشاء غير التقسيم اللي ورد في القرآن في ثلث أمواله أو أقل من ثلث أمواله، كيف يقدر يعين نصف الثلث أو جزء من الثلث أو كل الثلث، يقول هذه يعطوها لبنتي المريضة أو لابني اللي كذا أو لخالي وعمي أو ابن حسينية أو عبدوا شارع أو ابن عمارة اجعلوها وقف أو 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 إلى آخرها، في هذا الثلث، في حدود الثلث وليس أكثر من الثلث. فإذن ما يمكن واحد يوصي الآن أنه إذا أنا متت أموالي كلها أعطوها لأمي المسكينة، عيالي مو حاجة، ما لا تعطوهم، ما يمكن. ليش؟ لأن أمه لها حصة معينة مع وجود الأولاد، لها حصة محددة تعطى من الحصة المحددة في القرآن الكريم، والأولاد يرثون. نعم، يقدر يسوي شيء، إما قلنا إما أنه يوصي من الثلث لمن يريد كيف ما يحب يشاء، أو شي يسوي، أو يهب في حياته، يهب أنا عندي بيت ملكي وأشوف هذه بنتي ولا أمي ولا ولدي واحد مستحق، أنا الآن في حياتي أهبه، أملك بيتي، أملك 50,000 دينار، أملك 500,000. الآن في حياتي، في حياتي أنا بإمكاني أتصرف، إذا مت بعد ما أقدر أتصرف إلا بالشكل المثبت المدول في القرآن الكريم، اللي أريد أعطيه أعطيه في حياتي. أنت بإمكانك في حياتك أن تهب كل أموالك إلى من تشاء، أنت حر، بشرط أن لا يكون القصد منع الإرث من الوراث. وفي هذه يعني القضية بحث فقهي لا علينا به، هذه المسألة أنه اللي يريد يعطي لازم يعطي في حياته، اللي يريد يوصي بعد وفاته يقدر يوصي في الثلث وليس أكثر من الثلث. طيب، هناك كلام للإمام أمير المؤمنين، هذه المسألة نجي إلى موضوعنا، إذا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول قال قولته المشهورة، حديث المعروف، حديث المشهور اللي يروه كل علماء المسلمين سنة وشيعة، قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، مو الثقلين، البعض يقراها ثقلين، الثقلين يعني الجن والإنس، الثقلين يعني متاع الرجل، متعلقات الرجل اللي يخلفها بعده، أحماله، أثقاله، أمواله. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. من كثر شهرة هذا الحديث حتى الأطفال الصغار يحفظونه، الكل حافظين. إنما في شيء أيها الأخوة، في ملاحظة، البعض يقرأ الحديث هالشكل بهالصورة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، مو عترتي، وسنتي. أقول لك ملاحظة نبين هذه وسنتي وعترتي شو نسوي لها. أولا للعلم، الحديث يؤخذ من منابعه من مصادره. يعني إذا وردنا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشوفون من طريق منه جاي عن أي طريق، آخر صحابي اللي يروي الحديث عن رسول الله منه، فنجد مثلا أبو ذر الغفاري، جابر بن عبد الله الأنصاري، زيد بن أرقم، فلان الفلاني يروي الحديث. بعدين نجي نشوف صحابي آخر أيضا يروي الحديث، وصحابي ثالث أيضا يروي الحديث، مثل حديث الغدير. حديث الغدير، قضية الغدير وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ البيعة لعلي، يمكن أكثر من 100 واحد يروي من الصحابة، 100 طريق له. طيب هذا الحديث، حديث إني مخلف فيكم أو تارك فيكم الثقلين، اللي يقول كتاب الله وعترتي، اسمع اللي الحديث اللي يقول كتاب الله وعترتي يروى عن 11 طريق، 11 طريق لهذا الحديث، إنما الحديث الآخر كتاب الله وسنتي لا يروى إلا عن طريق واحد اللي يروي مالك بن أنس رئيس المالكية، بس في طريق واحد 11 طريق يروي الحديث كتاب الله وعترتي، وطريق واحد يروي كتاب الله وسنتي. هذا أولا. ثانيا، من أين نأخذ السنة؟ الآن لو افترضنا أن الحديث صحيح كتاب الله وسنتي، السنة من وين نجيبها؟ السنة لازم تأخذها من العترة. يفترض سنة رسول الله تأخذها من أهله وإلا من الغرباء. طيب إذا كان رسول الله قايل كتاب الله وسنتي، السنة من وين تتلقاها؟ أليس الأجدر بك أن تتلقاها من العترة؟ بالنتيجة صار كتاب الله وعترتي. هذا أصل الحديث أيها الأخوة. الآن ماذا ترك رسول الله؟ هل ترك شيء؟ كان عنده إرث ولا ما عنده إرث؟ إحنا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال أنا تارك، كلمة التركة تعني الإرث، يعني ما يخلفه الرجل بعد موته. التركة أيها الأخوة اللي هي الإرث، مرة يكون الإرث مادي، يعني مخلف دينار، مخلف درهم، عقار، أملاك، بيوت، هذا المادي. وهناك إرث معنوي. الإرث المعنوي شنو؟ واحد عالم فقيه سيد مرجع له وزنه شأنه بين الناس، تقي ورع، هذا مو من شأنه يترك للناس أو لوراثه أموال ودنانير وكذا. من وين لحتى يخلف؟ كان تاجر، كان يعمل بشركات النفط، ولا كان يصدر ويستورد؟ هذا كان منصرف إلى الدين، منصرف إلى التقى، منصرف إلى الهداية، إلى إصلاح الناس، إلى توجيه الناس. من وين له؟ كان عنده الشيء اللي يمضي به حياته، لما يموت يمكن يخلف 1000 دينار، 500 دينار، أكثر أقل، يفترض ما يخلف أموال. مو من شأنه، ليس من شأنه أن يترك دارا ولا عقارا ولا درهما ولا دينارا، مو من شأنه. إذا قال واحد من العلماء من كبار الفقهاء، إذا قال إحنا ما نخلف أموال نخلف علم، معنى ذلك أنه لو خلف 10 دنانير، هذه 10 دنانير ما لازم نعطيها لأهله وأولاده؟ لا، هو ما ينكر الإرث القرآني، هو يقول أنا مو من شأني، مو من شأن العالم الفقيه الورع التقي أن يخلف أموال ودنانير. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، يروى حديث يرويه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولا دارا ولا عقارا وما تركناه صدقة. هذا الحديث يروى عن طريق أبي بكر. طيب استندوا إلى هذا الحديث وقالوا أن رسول الله لا يورث، والحال احنا نجيب عليه من جهتين. الجهة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا شأني، شأن النبي، النبي إذا مات لازم يخلف دور وقصور وعقارات وأموال وملايين الأموال والدنانير. لا، يقول أنا مو من شأني، أنا كنبي، النبي والإمام والفقيه والمصلح بين الناس والزاهد العابد ما يخلف أموال نقدية وعقارات قضايا مادية. يقول أنا من شأني أني لا أخلف درهما ولا دينارا. أما لو كان مخلف شيء، نفترض النبي مات وعنده بيت، هذا البيت شو نسوي له؟ يروح ينضم إلى بيت مال المسلمين؟ يحرم وراثة؟ هل يعقل هذا؟ لا، يقول مو من شأني، مو من طبيعتي، طبيعة النبوة، شأن النبوة لا تقتضي أن يخلف أموال. تاجر يموت يخلف أموال، واحد كان عنده أراضي زراعية وعمارات مات يخلف أموال، معقولة؟ أما رسول الله يموت ويخلف أموال، هذا مو طبيعي. الطبيعي أن لا يخلف درهما، هذا شأنه. لكن لو خلف شيء، هذا لورثته ولا لبيت المال؟ لا شك لورثته، هذا أولا. ثانيا، مو من حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير شيء من قانون القرآن، مو من حق الرسول أن ينقض قانون القرآن. القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب. آيات الإرث، وورث سليمان داود. آيات الإرث في القرآن الكريم تحدد للمسلمين عامة بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نظام، هذا قانون. يقدر رسول الله يقول لا أنا مستثنى، أنا ما أورث؟ ما يقدر. ولو كان ذلك، لو كان بالفعل، لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أنه أنت ما تورث، نفترض هكذا، المعني بالأمر منه؟ المعني بالأمر الصحابة، ولا المعني بالأمر عائلته؟ أسرته لازم يعرفون أنه ما يورث، مو الصحابة يعرفون يورث ولا ما يورث، لأن هم المعنيون، هم اللي يحصلون الإرث ولا ما يحصلون الإرث، هم اللي يستفيدون من إرث النبي أو لا يستفيدون من إرث النبي. إيش عجب، أهل البيت العترة فاطمة الزهراء ما تعرف أن أبوها رسول الله يورث ولا ما يورث، وبعض الصحابة يعرفون أن رسول الله قال أنا ما أورث. هذا شيء غريب حقيقة. نجي للحديث، يقول لك زين هذا الحديث، نقول له لو صح الحديث معناه أن رسول الله يقول هذا شأن النبوة، هذا شأن الأنبياء، هذه طبيعة الأنبياء، إذا خلفنا شيء إحنا عادة نخلف شنو؟ نخلف العلم والنبوة والكتاب والحكمة، ما نخلف دنانير دراهم. وما يقول لك عندنا في الحديث كلمة، يقول لو صح الحديث، يقول وما تركناه صدق، ما تركناه صدقة. يعني شنو يفسروا بهالمعنى؟ أنه لو خلفنا دار، هذه الدار لازم تصير صدقة. لو خلفنا 100 دينار، 100 دينار صدقة. إحنا علمانا أجابوا عن ذلك، قالوا لا مو هالشكل، إنما يقول صلى الله عليه وآله ما تركنا، ما تركنا صدقة، يعني اللي تركناه صدقة يبقى على حاله صدقة، لا تصرفون فيه. أما أموال الشخصية، قضايا الشخصية، حتى لو كانت درهم واحد لازم توزع على الوراث، بدليل أن زوجته السيدة عائشة ورثت جزء من البيت وقعدت في البيت، ودفنت أباها في البيت. زي هذا البيت كان لرسول الله ولا ما كان؟ فبأي حق جلست فيه بعد وفاته؟ السيدة عائشة سكنت في هالبيت بأي حق؟ دفنت أباها في هذا المكان بأي حق؟ لابد أن يكون لها حصة، فأخذت من حصتها من سهمها. وكذلك أهل بيته، كذلك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجع للحديث. الحديث يقول أيها الأخوة إني يعني الإرث إما قلنا إما أن يكون مادي، فهذا الإرث المادي وعليه تقسيم القرآن وما يختلف رسول الله صلى الله عليه وآله عن غيره من الناس، القانون ماشي جاري على الجميع ابتداء من رسول الله وانتهاء بأصغر واحد من المسلمين من يوم نزول القرآن إلى يوم القيامة، هذا قانون الإرث يجري على الجميع. يبقى الشيء الآخر أنه بعض الأحيان التركة تكون تركة معنوية وليست مادية. عالم مات خلف العلم لأولاده، صاحب صنعة مات خلف الصنعة لأولاده، واحد كان نجار حادق لما مات نشوف عياله نجارين مثله، ولا كان واحد تاجر ماهر عنده خبرة في التجارة توفى أولاده تلقوا منه هذا الإرث المعنوي تعلموا منه، واحد مات وخلف كتب مؤلفات علم كما هو الحال بالنسبة لعلمائنا وعلماء المسلمين، لا زال الناس يستثمرون علمهم يستفيدون من كتبهم من مصادرهم مثل الشيخ المفيد والشيخ البهائي والسيد الرضي والسيد المرتضى والطوسي والطبرسي وأمثالهم، وهم كثر خلفوا لنا تراثا من العلم واسع عظيم 1000 سنة الناس لا زالوا يستفيدون منه. هذه التركة المعنوية، هذيك التركة المادية. لو واحد عالم مات مخلف علم، مخلف علم في كتبه، هذا العلم للجميع. إنما لو كان مخلف 100 دينار، 100 دينار مو للجميع. نشوف وراثة منه، وراثة منه. أنا ذكرت لكم أيها الأخوة الثلث، الثلث الوصية. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده مقولة في نهج البلاغة، مقولة عظيمة، مقولة راقية. يقول عليه الصلاة والسلام: كن وصي نفسك. الوصية مستحبة، الوصية مستحبة، الوصية ليست للشياب والعجايز. احنا في مرتكزنا الذهني انه واحد لما يكون شيخ كبير ولا مرة عجوزة لازم تجي توصي. لا، الوصية مستحبة حتى للشباب، وهي تطيل العمر كما ورد في الروايات في الأخبار أن الوصية تطيل عمر الإنسان، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا. لازم واحد يكتبها وينظر فيها كل عام أو كلما تجددت في حياته منحنيات منعطفات، كل 6 أشهر مرة، كل سنة مرة، ينظر في الوصية يغير فيها يزيد فيها ينقص فيها. أنا كاتب مثلا في وصيتي أن فلان الفلاني يطلبني 2000 دينار، الآن سددت له وما أخلي في الوصية يطلبني 2000 دينار. الأوصياء بعدي الورثة يصورون أنا لازلت مديون، فلازم أغير في الوصية. أو كتبت في وصيتي أني أطلب فلان، أطلب فلان كذا مبلغ زين، الآن أعطاني سدد لي القرض، فلازم يعني بين مدة ومدة الإنسان ينظر في الوصية ويغير فيها ويستشهد عليها، يجعل فيها وصي ويجعل فيها ناظر ويجعل فيها شهود. هالأيام العادة الجارية عندنا خصوصا في الكويت يرحون الوصية يصدقوها في مكتب التوثيقات الشرعية اللي يسموها المحكمة الشرعية، الوصايا تصدق هناك وهو شيء حسن يعني بادرة حسنة لطيفة، أن الوصية تكون مصدقة مثبتة مسجلة في التوثيقات الشرعية. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام عنده عبارة يقول كن وصي نفسك، أنت اعتبر نفسك وصي لنفسك، شنو اللي تحب أن يعمل في مالك أنت سويه في حياتك، كن وصي نفسك فاعمل في مالك ما تحب أن يعمل فيه بعد موتك. أنا وصيت أن يعني يصرفون ثلث مالي في المولد الكذا، يعطون كذا ما يعطون كذا، زين هذا سويه في حياتك أنت، أنت كن وصي نفسك، ليش تنتظر تموت بعيد عنكم إن شاء الله أعماركم طويلة، ليش أموت وبعد ذلك يجي الوصي يسوي ولا ما يسوي ولا الظروف تتبدل ولا يمكن الفلوس تروح؟ لا أنا أسوي في حياتي. وهذه كلمة الإمام عظيمة، كن وصي نفسك فاعمل في مالك ما تحب أن يعمل فيه بعد موتك، أنت سوي. هذه نقطة. يعني القضية اللطيفة اللي أحب أذكرها لكم، يقول فد واحد كان رجل في أيام خلافة الإمام سلام الله عليه ربما في الكوفة، هذا كان عنده ولد صغير فوافته المنية، أحس بالموت سلم أمواله لشخص، لقريب لصديق، واحد قريب منه صديقه، قال له هذه أموالي روح اشتغل فيها اعمل فيها استثمرها واستفيد منها حلالك، لكن اعطي ولدي من يكبر اعطي ما تحب، اعطي ما تحب. ومات الرجل واخذ هذا صاحبنا اخذ الاموال قام يرعب فيها يشتغل فيها يستثمرها، الى ان بلغ الولد سن الرشد صار كبير وهو يعلم ان ابوه موصفي هو الوارث الحقيقي هو صاحب المال، الان هذا ما جاي يعطي شيء، فراح قال له عمي لازم تعطيني، مو ابويا وصاك؟ قال لك هذه الاموال اتصرف فيها لكن اعطيني بعض الشيء. فقال له نعم اعطيك، احنا والدنا هالسنه نفترض مثلا 1000 دينار، تفضل هذه 100 دينار حقك و900 دينار لي انا. قال له ليش؟ انا صاحب المال، ابوي اللي متوفي، انا الوارث الشرعي، تعطيني 100 دينار تاخذ لنفسك 900 دينار؟ قال لي نعم، هذا ابوك كاتب في الوصيه اعطيه ما تحب. فكيف يعني؟ فراح الولد رفع القضيه الى امير المؤمنين سلام الله عليه، رفع القضيه الى القاضي، هاي مكتوبه في قضاء الامام سلام الله عليه وهي لطيفه، رفع القضيه الى القاضي، القاضي تحير في المساله شو يسوي، هذا كاتب في الوصيه اعطيه ما تحب، فما تحب يعني كيفك، والان الاموال هي في الحقيقه للولد هذا. فالقاضي رفع القضيه الى المولى الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيدي انت افتي في الموضوع. الامام بعث على الرجل هذا اللي جاي يصرف في الاموال، ارسل اليه احضره، قال له شنو كاتب لك حجي فلان في الوصيه؟ قال له كاتب لي اعطي ما تحب. قال له طيب ايش كثر اخذت لنفسك؟ قال له اخذت 900. وايش كثر اعطيت للولد؟ قال له اعطيته 100. قال له اذن اللي تحب ايش قد؟ 900. ال 900 تعطيها للولد، اللي تحب هذاك، مو كيفك، ما قال لك كيفك، يقول لك اللي تحب انت تحب ال 900 اعطيها للولد واخذ 100 يلا. فحكم الإمام في هذه القضية بهذه الصورة. وما أكثر حقيقة، ما أكثر فطنة الإمام وحضور البديهة عنده في قضائه، حتى أن العلماء كتبوا كتبا كتب منفصلة اسمها قضاء أمير المؤمنين، عدا ما ذكر في مصادر الكتب وأمهات الكتب، عدا ما يذكرها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، وقضاء الإمام إمام القضاء. قضاء الإمام حقيقة إمام القضاء، فطنة، علم، سرعة بديهة، دراية واسعة، هذا أمير المؤمنين، هذا إمامك سلام الله عليه. نعود للإرث، خلف الإنسان مالا، هذا المال إما أن يكون قد أوصى فيه أو ما كاتب وصية أصلا. أنا متت ما كتبت وصية، أولادي وملزمين يطلعون الثلث، يعني أساسا أنا ما أوصيتهم، ما طلبت منهم يطلعون الثلث أو يستضفون في الثلث، ما كل ثلث، كل المال صار للوراث هنيئا مليئا. حتى الفقهاء يقولون خمس فوري هم ما عليه الورث، خلاص يأخذوه هنيئا مليئا، هاي هدية جتهم من الله سبحانه وتعالى، حتى خمس فوري ما عليه. فإما أن يكون قد أوصى أو ما أوصى بشيء، إن كان لم يوصي بشيء فأمواله كلها راحت للوراث، وإن كان قد أوصى فيقدر يوصي في ثلث المال مو أكثر من الثلث. لو أراد أن يتصرف في أكثر من الثلث، الحل أن يتصرف في حياته، في حياة. هذا يحصل كثيرا أيها الأخوة، إحنا يسألونه، أنا شخصيا يسألوني كثير، واحدة تسأل تقول أنا هذه بنتي كذا يتيمة وبقية عيالي وضعهم زين، يصير أوصي نص أموالي يعطوها لبنتي؟ ولا واحدة تسأل تقول عندي ولد مستضعف فقير لسبب أو لآخر ما عنده إمكانات ما عنده مؤهلات، يصير عندي مثلا 6,000 دينار هذه أوصي بها كلها لولدي فلان؟ الجواب لا. إذا ماتت أو مات الرجل أمواله تصير للورثة. نعم أنت بإمكانك أن توهبيه الآن في حياتك، توهبينه المال، تكتبين تستشهدين، ولا أنت تكتب وتستشهد تذكر شهود في كتابك أن هذا المال وهبته لزيد، أموال زيد ابني بنتي عمي خالي، لكن يتصرف بها بعد وفاتي، بيتي خلاص بيت أبيعه، أروح أبيع بيتي لفلان اللي أريد أورثه، أهبه أو أبيعه البيت بيع صوري شكلي ما أخذ منه فلوس. هذه الطريقة، وإلا فالتقسيم تقسيم القرآن. نرجع لحديث رسول الله حتى أختم حديثي، يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم، الصيغة الثانية للحديث هالشكل، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. يفترض برسول الله صلى الله عليه وآله يخلي منهج، يرسم منهج للأمة، ولا يترك الأمة هدد ويروح، لازم يرسم، هذا منهجه، هذا الخط القويم، هذا الصراط المستقيم، هذا كتاب الله انظروا فيه. طيب كتاب الله بحاجة إلى مفسر، بحاجة إلى مرشد، بحاجة إلى معلم، بحاجة إلى الراسخين في العلم، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآن احنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول له يا رسول الله أنت خلفت فينا الكتاب، هذا الكتاب لو اختلفنا فيه، نسأل جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة وسمرة بن جندب أحسن، ولا نسأل عليا وفاطمة والحسن والحسين؟ وهذول عترة رسول الله، هذول اللي نزل القرآن في بيوتهم، هذول اللي فهموا القرآن، هذه سيرتهم. آخر إمام غاب عن الأمة غاب سنة 255 للهجرة، الإمام المهدي المنتظر ولادته سنة 255 للهجرة، 5 سنوات ثم غاب، 60 سنة غاب غيبته الكبرى، خلينا نقول 320. طيب الآن الإمام غاب، خلال هذه الفترة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غيبة الإمام المهدي، هل وجدت أحدا في كتاب، في مصدر، عالم صغير كبير في شرق الأرض في غربها، هل وجدت واحد شخص واحد يعيب على أهل البيت، ينتقص منهم، يقول ذول علم ما عندهم؟ ما يقدر يقول، والله ما يقدر يقول ذول تقى وفضيلة ما عندهم؟ ما يقدر يقول. لو عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم، هذا صادق، هذا الفرزدق. لو قيل، لو عد أهل التقى، لو نعدد من أهل التقى في العالم في التاريخ الإسلامي، هذول كانوا أئمتهم، سادة أهل التقى، سيد المتقين، إمام المتقين. أو قيل من خير أهل الأرض، هذول هم النور، العرندس يقول عنهم، يقول هم النور ليلة الجمعة، وإحنا في مجلس الحسين وقريبين من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فرصة اغتنموها أيها الأخوة، أنا معكم أغتنم هذه الفرصة ليلة الجمعة في مجلس الحسين، نسأل الله أن ينظر إلينا نظرة كريمة، نظرة رحيمة، يقضي حاجاتنا، يكشف كرباتنا، يفرج همومنا، يجعل عواقبنا على خير. أيام الحسين، أيام وفاة الرسول، خلي نروح للحسين شوية، خلي نروح للعترة. يقول هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، مهابط وحي الله، وحي الله يهبط عندهم في بيوتهم، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو، ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر، ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر، إلى أن يقول أيا زائرا، نيالهم هذول زوار قبر الحسين اللي راحوا للأربعين واللي الآن موجودين واللي يروحون في المستقبل، هذا الشاعر يخاطبهم يقول أيا زائرا قبرا على العرش قد علا، تضمن سبط المصطفى خيرة الملا، أسل دمعك القاني وقل متمثلا، أيقتل ظمآنا حسين بكربلا. هذا جزاءه، جزاء رسول الله، هذه وصيته في عترته، قال قتلوهم عطاشا ذبحوهم، أيقتل ظمآنا حسين بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر، فمن مبلغ الزهراء بضعة أحمدي، قضى نجلها ضامن بصارم ملحدي، أيقضي ضمن سبط النبي محمدي، ووالده الساقي، ووالده الساقي على الحب في غديه، وفاطمة ماء الفرايات لها مهرو، يشط الفرات الشان عذرك، يشط الفرات الشان عذرك، يموت السبت رامي بكترك، اي لو تستحي ما فاض نهرك. لحظة، هذه لحظة تذكرتها، بودي ليلة الجمعة اقولها، لحظة صعبة، لحظة عزيزة على قلب الحسين، لحظة عظيمة شديدة شديدة الوقع على قلب الحسين. قل لي أي لحظة؟ تعرف أي لحظة؟ لحظة كان يتقلب على الرمضة صريح ينزف دم عطشان، وإذا به يسمع صوت أخته زينب تقول لأخي حي أنت أم ميت؟ فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله. إيه وقفت على التل الحزية نبقى وهم مفتوى. إيه ليلة الجمعة روح بقلبك إلى حرم الحسين. وقفت على التل الحزين بقلب مفتوى، شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين نقعد حرقه والعدوان الابيوت. خويا سلبة وبراجعنا يا خويا وفرهدوني. جاوب لسان، لأن الحسين ما يقدر يجيب أبي وأمي، جاوب لسان الحيال أي حنة وصعد انفاس. يا مخدرة حيدر أبونه صعب الأمراض، خويا كثر العتب شيفي في جلة بلا راس، كثر العتب شيفي في جلة بلا راس. ردي تراه ذاب قلبي يا مصونة. اي صدت للمسند والعب رجليه جريه، صاحت يا راح المشرع اختك زبيه، يا راح المشرع اختها يا 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 اكسبيه يا المعزة إلى الشام ودوني هدية. أحم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. نسألك وندعوك سيدنا سيد علي تفضل، أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، من اوصاني بالدعاء اخواني الحاضرين اقض حاجاتنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.